إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. أحمده سبحانه وتعالى وأثني عليه الثناء الجميل بما هو أهل له عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على محمد عبد الله ورسوله الداعي إلى صراط الله المستقيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا، فأدى رسالة الله تعالى وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أيها الإخوة، موضوعنا لهذه الليلة موضوع مهم، ويكفي في التدليل على أهميته حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الدين النصيحة. يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين بأنه النصيحة. وهذا الموضوع أيها الإخوة يتكون من ثلاثة أركان، أو الكلام فيه ينقسم إلى ثلاث شعب. فالكلام على الناصح، والكلام على المنصوح، والكلام على النصيحة، لأن أركان هذا الموضوع ثلاثة: ناصح ومنصوح ونصيحة. وهذا الموضوع أيها الإخوة يطول الكلام عنه جدا، ولذلك فقد قسمته إلى نصفين. سنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة عن النصف الأول، ونكمل النصف الثاني إن شاء الله في المرة القادمة. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة في الكلام عن الأركان الثلاثة لهذا الموضوع، فلا بد من مقدمة يكون فيها تعريف النصيحة وأهميتها ومجالاتها. فأقول وبالله التوفيق، وأسأله سبحانه وتعالى أن يقينا الزلل وأن يجنبنا الباطل والوقوع فيه. أيها الإخوة، كلمة نصيحة مأخوذة من الفعل العربي نصحة. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: نصح أي خلص، والناصح أي الخالص من العسل وغيره. العسل إذا كان صافي يسمى ناصحا، يعني خالصا، ويقال نصحا ونصيحة في المصدر، وتقول نصحت فلانا ونصحت له، تقول نصحته ونصحت له، ونصحت له أفصح، لأن القرآن ورد بها، فقال عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام: وأنصح لكم. ويقال انتصح فلان يعني قبل النصيحة، انتصح فلان يعني قبل النصيحة. وقال ابن حجر رحمه الله: النصح هو تخليص الشيء من الشوائب والغش. فكأنه شبه الناصح بأنه يخلص المنصوح من الغش، ويخلصه من الشوائب التي علقت به وبحاله، كما يخلص العسل من الشمع والشوائب. ومنه قول الله عز وجل: توبة نصوحة. ما هي التوبة النصوح؟ هي التوبة الخالصة من شوائب الرياء والذنوب والإصرار وعدم الندم إلى آخره، رحمك الله. فهذا التوبة النصوح من هذا الباب. والنصح أيها الإخوة هو الخياطة أيضا، والمنصحة هي الإبرة. والمعنى أن الإنسان يلم شعث أخيه، يلم ما ظهر من أخيه من عيوب بالنصيحة، كما أن الإبرة تلم الثوب المهترئ الذي يراد رتوه أو رتقه، فتأتي هذه الإبرة فتلم شعث هذا الثوب. فكذلك الناصح يلم شعث أخيه وما ظهر منه من العيوب. وقال ابن الأثير رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة وهي إرادة الخير للمنصوح له. ذكرنا التعريف في اللغة وهذا هو التعريف الشرع. فهي إذن أيها الإخوة هذه الكلمة تعبر عن إرادة الخير للمنصوح له. وقال ابن الأثير رحمه الله: فلا يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة غير كلمة النصيحة. يعني بلغ من جماع هذه الكلمة وبلاغتها أنه لا يمكن التعبير عن هذا المعنى بكلمة واحدة إلا كلمة النصيحة. وقد جاءت أيها الإخوة هذه اللفظة في القرآن الكريم بصيغ شتى، جاءت بصيغة الفعل وجاءت بصيغة الاسم والمصدر. فمن ذلك أن الله ذكر هودا عليه السلام بصيغة الوصف فقال: وأنا لكم ناصح. ناصح صيغة الوصف. وذكر نوح عليه السلام بصيغة الفعل فقال عز وجل عن نوح عليه السلام: وأنصح لكم. أنصح فعل. الفعل أيها الإخوة يدل على تكرار الحدوث. يعني لما تقول أنصح يعني أستمر في النصيحة، نصيحة بعد نصيحة. نحن نعلم من سير الأنبياء، إذا قارنا بين نوح وهود، من كان أكثر نصحا لقومه في التكرار؟ من كان يكرر أكثر؟ نوح، لأن الله قال في القرآن: وإني دعوتهم جهارا وأعلنت لهم إسرارا وبالليل والنهار سرا وعلانية. فكان دائما يكرر. فلذلك جاء التعبير عن دعوة نوح ونصيحته لقومه بالفعل الدال على تكرار الحدوث، بينما جاء عن هود عليه السلام بالمصدر الدال على حدوثه حينا بعد حين وفترة بعد فترة. وهذه المسألة أيها الإخوة هي من الأهمية بمكان، فإن الله عز وجل أبلغنا أنها كانت وظيفة الرسل، النصيحة وظيفة الرسل. فقال عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وظيفة نوح والرسل هي النصيحة بدليل هذه الآية. وكيف استطاع إبليس لعنه الله أن يخدع أبانا آدم وأمنا حواء؟ بطريق إيش؟ عن أي طريق خدعهما؟ عن طريق النصيحة. ما هو الدليل؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يعني كيف دخل إبليس على حواء، على آدم وحواء؟ من طريق النصيحة. قال لهم: ترى أنا ناصح، أنا أغرض النصيحة، هذه شجرة الخلد وملك لا يبلى، أنا ناصح. فما انزلق وتبعاه إلا بعد أن قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فانظر إلى عمق القضية. وكذلك كيف اقتنع فرعون ومن معه في بيته، كيف اقتنعوا بأن تأتي أخت موسى لهم بأمه إلا بعدما دخلت عليهم الأخت من باب النصيحة، أن هذه المرأة التي ستأتي بها ناصحة. فقالت أخت موسى لهؤلاء الناس لما عجزت امرأة عن إرضاع موسى عليه السلام فجلس يتلوى ويبكي، قالت لهم: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فعند ذلك اقتنعوا ووافقوا، وأتي بأم موسى فصارت ترضع ابنها وتأخذ الأجر. وجعل الله النصيحة أيها الإخوة حيلة العجزة وعذر القاعدين للضرورة ورافعة للحرج عنهم في حال قعودهم. الناس اللي ما يستطيعوا الجهاد لأي سبب، لمرض أو شيخوخة، الله عز وجل جعل النصيحة عذرا لهم في القعود، إذا قعدوا ما عليهم حرج بشرط أن ينصحوا. فقال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما عليهم حرج في حالة إيش؟ إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري، وتميم بن أوس الداري أيها الإخوة صحابي جليل، كني بابنته لأنه لم يكن له غيرها رقية. قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ورسوله وأمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عظم النصيحة فجعلها هي الدين. ليه؟ لعظمها. فقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. عرف الدين بأنه النصيحة، لأن النصيحة هي جل الدين، حقيقة هي جل الدين. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. هل الحج كله عرفة؟ لا، لكن لعظم عرفة في الحج، وهي أعظم ركن في الحج، فقال: الحج عرفة. فكذلك هنا قال الدين النصيحة. فإن قلت: يا أخي، ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة: لمن يا رسول الله النصيحة؟ قال: لله. كيف تكون النصيحة لله؟ قد يقول بعض الناس: هل يحتاج الله إلى نصح؟ كيف ينصح العبد ربه؟ فنقول: إن الله تعالى لا يحتاج إلى نصح، بالمعنى المفهوم المتبادر للذهن عند كثير من الناس. ولكن النصيحة لله أيها الإخوة تكون كما قال العلماء: النصيحة لله تكون بالإيمان به إيمانا كاملا، بأسمائه وصفاته من غير التعرض لها بأي نوع من أنواع التحريف أو التعطيل أو التشبيه، وطاعة أوامر الله عز وجل والانتهاء عما نهى عنه وتعظيم حرماته، وهكذا. هذه هي نصيحة العبد لربه. فإن قلت: وما نصيحة العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لك كما قال أهل العلم في شرح الحديث: يعني طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتعظيم حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، والإحسان إلى أهل بيته وإلى ذريته، والقيام بسنته، والذب عنها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهكذا، ونشر السنة بين الناس. هذه هي نصيحة المؤمن لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت: فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولكتابه؟ قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ولكتابه. كيف تكون النصيحة للقرآن؟ النصيحة للقرآن أيها الإخوة هي الإيمان بأنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، والإيمان بمحكمه ومتشابهه، والعمل بالمحكم وتطبيقه في الواقع، وتلاوته حق التلاوة، وهكذا. هذه النصيحة للقرآن. أما النصيحة لأئمة المسلمين، فإن كانوا أبرارا يتقون الله عز وجل، فإن نصحهم بطاعتهم واتباعهم وتأييدهم ونصرتهم والجهاد معهم والقيام بحقوقهم وعدم شق عصا الطاعة عليهم، وهكذا. والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم وتعليمهم وتفقيههم بأمور دينهم، وهكذا. فانظر رحمك الله كيف جمع هذا الحديث أمور الدين كلها. والآن تعلم يا أخي كيف كان الدين هو النصيحة بهذا الحديث. الدين النصيحة، عرفنا الآن كيف صار الدين كله عبارة عن نصيحة. أثر النصيحة أيها الإخوة في المجتمع الإسلامي أثر عظيم جدا، فإنها أولا تسقط الواجب عن القائم بالنصيحة، لأن النصيحة واجبة، فإذا قام الإنسان بها فقد سقط الواجب عنه. وكذلك فيها تحقيق معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من النصيحة. وكذلك تنظيف المجتمع من المحرمات والمنكرات والسلبيات والموبقات، هذه كلها من نتائج النصيحة. والقيام بحقوق الأخوة الإسلامية لا يتحقق إلا إذا قمنا بواجب النصيحة. فإذن النصيحة مهمة، والنصيحة أيها الإخوة من جهة تعبر عن تكامل المجتمع المسلم، فهي مظهر من مظاهر المجتمع المسلم. الآن عندما نقول أن المجتمع المسلم مجتمع عظيم، وعندما نقارن بين المجتمع المسلم والمجتمعات الأخرى أيها الإخوة، تبرز النصيحة معلما بارزا من معالم المجتمع الإسلامي، دلونا على أي مجتمع يطبق النصيحة. بالعكس، تلقى المجتمعات الأخرى غير الإسلامية مجتمعات أنانية، ما أحد ينصح أحد ولا أحد يعلم أحد، وإذا واحد عرف مصلحة في أمر كتمها وأخفاها وصار انتهازيا ينتفع هو منها ويخفيها عن الآخرين، ولا أحد يصلح خطأ أحد، ودعوى الحرية الشخصية ماشية في تلك المجتمعات، ولا أحد ينكر على أحد أي شيء لأن كل واحد حر في نفسه، ولهذا استشرى الفساد وعم في المجتمعات الأخرى. أما المجتمع الإسلامي من أهم ميزاته وعناصر تكوينه وبروزه وثباته واستمراريته النصيحة، لأن تصور الآن معي لو طبقنا النصيحة تطبيقا صحيحا كيف يكون هناك منكر في المجتمع؟ لو طبقنا النصيحة تطبيقا صحيحا كيف يتخلف المسلمون؟ لا يمكن، لا يمكن. فما وقع الآن من تقصير وإهمال في النصيحة أدى إلى هذا التخلف الذي عليه المسلمون. والنصيحة أيها الإخوة لا تنطلق إلا بشعور بالمسؤولية. يعني متى فرط المسلمون بالنصيحة؟ لما فقدوا الشعور بالمسؤولية. متى أنت تنصح؟ متى يكون عندك الدافع لتنصح؟ لما تشعر بالمسؤولية عن أفراد المجتمع، وتشعر بالمسؤولية عن حقوق الله عز وجل التي فرضها عليك، عندئذ تقوم وتنصح. إذا ما عندك شعور بالمسؤولية لن تنصح. ولذلك أيها الإخوة، الناس الذين لا يشتغلون بالدعوة ولا بالنصح مسؤوليتهم شعور بالمسؤولية ميت، لذلك لا يقومون بحقوق النصيحة. وانظر معي إلى هذا الحديث العظيم الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وزاد مسلم في صحيحه: على السمع والطاعة فيما استطعت والنصح لكل مسلم. فصار صلى الله عليه وسلم بايع جرير بن عبد الله، وجرير بن عبد الله كان من سادات قومه، كان ملكا متوجا فيهم كبيرا فيهم. جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فبايعه. الرسول صلى الله عليه وسلم بايعه على إيش؟ السمع والطاعة، وهذا شيء عظيم جدا، والصلاة وإيتاء الزكاة أركان الدين، والنصح لكل مسلم. اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم في البيعة النصح. لماذا اشترط النصح في البيعة؟ لأهميته، وقرنه بالسمع والطاعة والصلاة والزكاة، قرن النصيحة مع هذه الأشياء دلالة على عظمها. ولذلك كان جرير بن عبد الله قد انتصح نصحا عظيما من هذه البيعة، فقام بواجب النصيحة على أتم وجه، فكان يكثر النصح، كما أشار شراح السير في ترجمة جرير بن عبد الله راوي هذا الحديث أنه كان يكثر النصح جدا ويبذل النصيحة لكل أحد، حتى في البيع والشراء، حتى قيل أن غلامه اشترى له فرسا ب300 درهم. فذهب جرير بن عبد الله إلى البائع وقال له: إن فرسك خير من 300، فرسك يسوى أكثر من 300 درهم. فجعل يزيده حتى بلغ به 800 درهم، جعل يزيده في السعر، يعطيه يقول له خذ حتى ترضى 800 درهم. ووقع في صحيح البخاري أيضا: وخطب جرير فقال، جزء من حديث، وخطب جرير فقال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا. ورب هذا المسجد، جرير كان يخطب على المنبر، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم، ثم استغفر الله ونزل. فإن أردنا أن نعرف ما حكم النصيحة، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، ماذا ذكر منها؟ وإذا استنصحك فانصحه، فانصحه أمر. ضع هذه الصيغة، صيغة الأمر التي تدل على الوجوب أصلا، ضعها وزد عليها كلمة حق في بداية الحديث، حق المسلم على المسلم. والحق كما ذكر ابن حجر رحمه الله لا بد أن يؤدى، فرجح ابن حجر رحمه الله أن النصيحة واجبة، أولا لأن الأمر يقتضي الوجوب، ثانيا لأن الكلمة في البداية كلمة حق، يعني لا بد أن يؤدى لأنه حق، حق المسلم على المسلم. وقال في دليل الفالحين: حكمها الوجوب على قدر الحاجة إذا أمن على نفسه. وقال ابن حجر رحمه الله: هل ينصح للكافر؟ يعني هل النصيحة فقط للمسلم ولا ينصح للكافر؟ فقال: ينصح للكافر نعم بدعوته إلى الإسلام، هذه نصيحة الكافر، ويشار عليه بالصواب إذا استشار. يشار عليه بس لو جاك واحد كافر وقال لك اشتري سيارة كذا ولا كذا، فيشار عليه بالصواب. شوف من عموم النصيحة يشار عليه بالصواب، طبعا من باب دعوته إلى الله عز وجل وتأليف قلبه فيما لا يترتب عليه ضرر بالمسلمين، وهذا الشرط واضح. وهنا أيها الإخوة يقودنا الحديث إلى الكلام عن مجالات النصيحة. الآن فهمنا من الكلام السابق أن النصيحة في الدين، يعني يأتي واحد ينصحك يقول لك: يا فلان مثلا اتق الله، هذا منكر، هذا لا يجوز، أو يا أخي أدلك على باب من أبواب الخير لو تطبع الكتاب الفلاني، أو مثلا لو تبني مسجدا في هذا المكان، لو تتصدق بكذا وكذا أنت ميسور الحال، وهكذا. هذه نصائح، نصائح في إيش؟ في الدين. طيب هل نصائح فقط في الأشياء الشرعية أم أنها تتعدى إلى أكثر من هذا؟ الحقيقة أيها الإخوة أنها تتعدى إلى أكثر من هذا. فمن النصيحة للمسلم بالإضافة لما ذكر سابقا نصيحة المسلم بالأخطار التي تحيق به، إذا أحسست بأن أخاك المسلم في خطر فعليك أن تنصحه فورا وتنبهه على هذه الأخطار المحدقة به وكيف السبيل إلى النجاة منها. دليل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء رجل من أقصى المدينة، من آخر المدينة مع طول المسافة، يسعى يشتد في المشي يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فالنصيحة هنا أيها الإخوة ماذا ترتب عليها وماذا تطلبت من هذا المؤمن الذي كان يخفي إيمانه لما علم بالمؤامرة وبالتخطيط لقتل موسى؟ ماذا استشعر هذا المسلم الذي يخفي إيمانه من واجب النصيحة؟ استشعر إيش؟ أن يأتي من أقصى المدينة مع طول المسافة ويشتد ويسعى في المشي حتى يأتي إلى موسى وينبهه إلى الخطر، يقول له: انتبه، احذر، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج. أول دلوا على الخطر، ثانيا دلوا على السبيل، فاخرج، فاخرج من هذه المدينة، لا تختبئ لأنهم سيبحثون عنك ويمسكوك، فاخرج منها إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، وخرج إلى مدين إلى بقية القصة. فانظر رحمك الله يا أخي إلى الفقه العظيم الذي فقهه أولئك المؤمنون الأوائل من هذه القضية. وكذلك يدخل في مسألة النصيحة نصيحتك لأخيك المسلم بجميع الأمور الدنيوية، يبغى يشتري سيارة ويستشيرك تشير عليه بالصواب، يبغى يشتري بيت في أي موقع تشير عليه بالصواب، هل هذا الثمن معقول لما هو معقول تنصحه، أنا أريد الزواج من فلانة، بيت فلان، كيف هذول فلان، تنصحه وهكذا. فإذا الوظيفة هذه أدخل ولا ما أدخل، أسابق على الوظيفة الفلانية ولا ما أسابق وهكذا، أشتري السلعة الفلانية ولا ما أشتري. إذا أيها الإخوة المسألة واسعة وكبيرة جدا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع: ومن أشار على أخيه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن أشار على أخيه المسلم بأمر، واحد قال والله أنا أشور عليك يا فلان أنك مثلا تستثمر أموالك في المشروع الفلاني، وهو يعلم أن الرشد في غيره، ويعلم أنه الصحيح أو يعني أكثر ربحا وأنفع أن يستثمر في مجال آخر، فقد إيش؟ خانه خيانة، والخيانة عظيمة. الخائن، هذا الخائن يرفع له لواء يوم القيامة. فإذا المسألة واسعة. نكتفي بهذا الكلام عن مجالات النصيحة. وهنا أيها الإخوة تبرز شبهة مررنا بها سريعا في كلامنا سابقا، ولكن لا بد من إلقاء بعض الضوء عليها. يقول كثير من الناس إن النصيحة تدخل في الحريات الشخصية، إن النصيحة تدخل في الحريات الشخصية. إيش دخلك يا فلان تطرق بابي ولا تجي تمسكني مثلا في المسجد ولا بعد، ولا أنا في الطريق أو في الوظيفة وتقول لي يا فلان اتق الله لا تفعل كذا، هذا لا يجوز، هذه حياتك فيها الأمر الفلاني خطأ، بيتك فيه الأمر الفلاني خطأ، شخصيتك فيها الخلق الفلاني خطأ، كذا وكذا، ها تصورك في القضية الفلانية مو صحيح. فيأتي هذا ويقول وانت ايش دخلك، انا هذه حياتي انا حر فيها، وبيتي انا حر فيه، وشخصيتي انا حر فيها، واخلاقي انا حر فيها، وتصوراتي انا اتصور ما اراه مناسبا، وانا حر في تصوراتي. فهنا ايها الاخوة نقول ان الحرية الشخصية مكفولة والحمد لله في الاسلام، وإلا لماذا جعل القصاص في الإسلام؟ ولماذا جعل حد السرقة؟ ولماذا جعل حد القذف؟ لو واحد قال للثاني يا زاني وهذاك بريء يجلد 80 جلدة، حد القذف جلد يقذف، هذا القذف يجلد عليه. لماذا؟ هذا من باب احترام وإرساء قواعد الحرية الشخصية في النظام الإسلامي. الإسلام يريد من المسلم أن يكون إنسانا حرا مكفول الحرية، لا أحد يستطيع أن يعتدي عليه. لكن أيها الإخوة، هل يرضى الإسلام أن ينطلق الناس في حرياتهم الشخصية فيتجاوزون الحدود ويقعون في المحرمات ويعصون الله تعالى وينتهك كل واحد حرمات الآخر ويتلاعب كل واحد على الثاني وتهدم البيوت بهذه المنكرات بحجة الحرية الشخصية؟ كلا أيها الإخوة. ولذلك فإذا كان واحد مقيم على منكر وقال أنا حر في نفسي، نقول له هذه ليست حرية، وإنما هذه عبودية. عبودية لأي شيء؟ للأهواء، لأن هذا جالس يتبع هواه وصار عبدا لهواه، ما صار حرا. وقد ذكرنا في خطبة الجمعة الماضية كلاما عن هذه القضية، وسنذكر إن شاء الله في خطبة الجمعة القادمة الكلام على الحديث الذي يحتج به كثير من الناس في هذه النقطة، وهو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يقول لك إيش يعنيك أنت أصلا لو تبغى تصير مسلم صحيح ما تتدخل فيني. فسنتكلم إن شاء الله عن هذا الحديث في خطبة الجمعة القادمة. نعم، لماذا لا يقبل الناس أيها الإخوة؟ سؤال، لماذا لا يقبل الناس النصيحة؟ يعني بعضهم لا يقبلون النصيحة لهوى كما ذكرنا قبل قليل، لهوى وادعاء الحرية الشخصية والكلام الفاضي هذا. طيب، هل هناك أسباب تمنع الناس من قبول النصيحة؟ الحقيقة أيها الإخوة أن هناك أسبابا كثيرة، ولكن منها أن الناصح لم يحسن في عرض النصيحة فيمس كبرياءهم، كبرياء الناس، ويواجههم مواجهة عنيفة بأسلوبه الحاد فيسبب عدم قبول النصيحة. فإذا المسألة تعتمد على شخصية الناصح وعلى الأسلوب والطريقة التي ينتهجها لإيصال النصيحة. فإذا لا بد من استعراض هذه الأشياء والتركيز عليها. لماذا يرفض كثير من الناس؟ أحيانا يجي واحد يألف كتاب وينشر الكتاب، فيجي واحد يرد عليه، يرد مثلا على أشياء في هذا الكتاب أو على أشياء في مقالة. حتى الناس هؤلاء السيئين الذين ينشرون المقالات التي فيها خلط السم بالدسم، عندما يرد عليهم وينشر الرد تجد عناوين: رد على رد، رد على رد، بالإشارة إلى رد فلان على مقالتي، وبالإشارة إلى رد فلان على كتابتي أو على كتابي، فإني أقول، ويبدأ ينزل الآن هجوما، هجوم معاكس والعملية. فلماذا لا يقبل الناس النصيحة؟ ذكرنا الآن جانب الهوى، وهذا جانب كبير جدا، وسبق أن تطرقنا إلى هذا الموضوع في درسين سابقين. أفاد رجل مسن بأنه قد ترك الصلاة. ليه؟ ترك الصلاة في فترة ماضية من عمره. ليش ترك الصلاة؟ قال: لأني كنت مرة أتوضأ، نعم، في مواضع يعني مع الناس، فدخل رجل علي وأنا أتوضأ وقال: أنت يا جاهل، أنت يا اللي ما تدري وش دينك، أنت يا اللي ما أدري إيش، هذا وضوء هذا ولا هذا، هذا إهمال وهذا كذا أمام الناس. قال: ففوجئت بهذا الأسلوب، فقلت: مو بس ما راح أتوضأ صحيح، ولا بصلي. والحقيقة أن هذه المسألة تقع كثيرا. يقول له واحد مثلا ثاني ينصحه مثلا في الصلاة أو في كذا، فيقول له: الصلاة فكرني يصلي علشانك، إيش رأيك ما نصلي؟ يلا إيش رأيك، إيش تبغى تسوي؟ ما راح أصلي. طيب، طبعا الناس هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال لا يقدرون الحق قدره، لأن المفروض أولا أن يتخلوا عن أهوائهم ويتبعوا الحق، ثانيا أن يكون الحق عندهم أغلى من الأسلوب. قد يكون الأسلوب الذي عرضت به القضية غير صحيح، لكن هنا نقول: أنت تتبع الحق ولا تتأثر بالأسلوب؟ هل عندك الأغلى الأسلوب ولا الحق؟ الحق أغلى، فلو كان الأسلوب خاطئ فأنت المفروض أنك تتبع الحق. طيب، لكن في نفس الوقت نقول لهؤلاء الناصحين، الآن نبدأ نتكلم عن الركن الأول من أركان النصيحة، وهو ما يتعلق بالناصح. كثير من الناس أيها الإخوة تختلط عليهم الأمور، فلا يفرقون بين النصيحة والتشهير والتأنيب، وبين النصيحة والغيبة، ويعتدون في أساليبهم على الناس اعتداء سيئا. فنحن الآن سنتكلم عن الفرق بين النصيحة والتأنيب أو التشهير. الحقيقة أيها الإخوة أن لابن القيم رحمه الله مباحث جليلة في الفروق ذكرها في كتاب الروح، وهي مهمة ينبغي الرجوع إليها. فمن المباحث الفروقية التي ذكرها في هذا الكتاب الفرق بين النصيحة والتأنيب. ما هو الفرق بين النصيحة وبين التشهير؟ ما هو الفرق؟ يقول ابن القيم رحمه الله: النصيحة هي إحسان إلى المنصوح بصورة الرحمة له. فالآن وازن وافتح الآن بند في ذهنك إلى هذه القضية. النصيحة هي عبارة عن إحسان إلى المنصوح، إحسان بصورة إيش؟ بصورة إيش؟ الرحمة له. يعني أنت تتكلم معه وأنت تريد تتحدث بلهجة الراحم لهذا الشخص، والشفقة عليه، والغيرة له وعليه، فهو إحسان محض، إحسان نقي ما في شوائب، يصدر عن رحمة ورقة، ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه. هذه نقطة مهمة جدا، الفرق بين النصيحة والتشهير. من الفروق أن النصيحة تجي على صيغة الإحسان والشفقة والرحمة، وأن يكون هدف الناصح وجه الله تعالى ورضاه والإحسان إلى خلقه، فيتلطف في بذلها غاية التلطف، ويحتمل أذى المنصوح ولائمته، ويعامله معاملة الطبيب العالم المشفق للمريض الجاهل المشبع مرضا، وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته، ويتلطف في وصول الدواء إليه بكل ممكن، فهذا شأن الناصح. وأما المؤنب أو المشهر فهو رجل قصده ليس قصده الله والدار الآخرة ولا قصده الإحسان، وإنما إيش قصد المشهر أو المؤنب؟ قصده التعيير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة النصح. يعني هذه شتم لكن بصورة إيش؟ بشكل إيش؟ نصيحة. فهو يقول يا فاعل كذا وكذا، يا مستحقا للذم والإهانة، في صورة ناصح مشفق. كيف تمشي هذه؟ كيف تركب؟ وعلامة هذا الرجل المؤنب، شوف ابن القيم رحمه الله يضع فرقا دقيقا، يقول علامة هذا المؤنب أنه لو رأى عاصيا بنفس المعصية، لكن عاصي آخر نفس المعصية حقة العاصي اللي هذا جالس يأنبه الآن، لو رأى عاصيا آخر يحبه ويحسن إليه، يعني بينه وبينه مصالح مشتركة أو في بينهم ميول ومحبة وإحسان، طيب، فإنه لا يعرض له، ما ينصح مثل هذا، مع أنه نفس المعصية لا ينصح مثله، ولم يقل له شيئا ويطلب له وجوه المعاذير. وجلس يقول يعني يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا، ينجس الآن يتلمس له معاذير. فإن غلب وما لقى ولا عذر قال وأنا ضمنت له العصمة، يعني ما في أحد معصوم، يعني لو شاف واحد عاصي ثاني يحبه ما ينكر عليه، لكن إيش يسوي؟ يقول معاذير. ما لقى عذر إيش يسوي؟ يقول ما في أحد معصوم يا أخي، ما في أحد معصوم، كل الناس يخطئون، وهذا رجل يعني من البشر ويخطئ، والإنسان عرضة للخطأ ومحاسنه أكثر من مساويه، وعنده حسنات كثيرة الحمد لله، والله غفور رحيم ونحو ذلك. لاحظ، فيا عجبا كيف كان هذا لمن يحبه دون من يبغضه، وكيف كان حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح، وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة وطلب وجوه المعاذير. ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك إذا لم تقبل نصيحته. بعض الناس الناصحين إذا المنصوح ما قبل النصيحة لا يكلمه ولا يسلم عليه ولا يعرفه، ويشتمه ويسبه ويذكره بالسوء وهكذا. ليش ما سمع كلامي؟ ليش ما يسمع هذا؟ ما يسمع كلامي. وقال قد وقع أجري على الله وقد قبلت أو لم تقبل. هذا لسان الناصح الحقيقي، يقول المنصوح اللي ما يقبل وقع أجري على الله، قبلت أو لم تقبل، ويدعو له بظهر الغيب، ولا يذكر عيوبه ولا يبينها بين الناس ويشهر فيه. والمؤنب بعكس ذلك، المؤنب بعكس هذه الصفات. أيها الإخوة، إن من الصدق في الأخوة أن يقال للرجل في وجهه ما يكره، فإن كان على وجه النصح فهو حسن، وقد قال بعض السلف لبعض إخوانه إنك لا تنصحني حتى تقول في وجهي ما أكره. هذا إحسان، لأنك تخبر أخاك المسلم بالعيب الذي عنده، هذا إن كان على وجه الإحسان، صحيح أنه شيء يكره هذاك لكنك تنصحه. وإن كان على وجه التوبيخ بالذم فهو قبيح مذموم. وقيل لبعض السلف أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا، إن كان على جهة التوبيخ ما أريد أن يقول لي. ومن الأدلة على عدم جواز التوبيخ في النصيحة بغير حاجة، لأن أحيانا يكون في حالات فيها توبيخ بغير حاجة، قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري إذا زنت الأمة فتبين زناها، بالحمل وما شابه ذلك تبين أنها زانية، فليجلدها سيدها يجلدها ولا يثرب. إيش يعني لا يثرب؟ يعني لا يعيب ولا يوبخ ولا يعير بذنبها. ليه؟ لأنه خلاص أقيمت عليها، أقيم عليها الحد. والحد أيها الإخوة إذا أقيم على أحد فهو كفارة له. فلماذا بعد ذلك يقال فلانة زانية فلانة زانية وهي قد أقيم عليها الحد وطهرت من هذا الذنب؟ ويدخل في ضمن التشهير أيها الإخوة، التشهير له أشكال وصور متعددة. فمن هذه، فمنها مثلا النصيحة أمام الآخرين، أنك الناس قاعدين في مجلس، ولذلك قيل النصيحة بين الملأ فضيحة. ومثل مثلا بعض الناس الذين يؤنبون أبناءهم في المجالس أمام الضيوف، ويجلس يتكلم على ولده في طريقة الضيافة وفي كذا وفي كذا، أو مثلا المدرس الذي يؤنب الطالب في الفصل أمام الناس، أو الزوج الذي يؤنب زوجته أمام أقربائه أو المحارم، أنت طبخك كذا، أنت كذا في طريقة الضيافة، أنت مدريش، وهكذا ينزل فيها تأنيب وشتم وتعيير أمام الناس. هل هذه نصيحة؟ لا يمكن أن تسمى نصيحة، لا يمكن، هذا تشهير وهذا محرم. ولذلك أيها الإخوة قال الشافعي رحمه الله تعالى في أبياته المشهورة: تغمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت قولي فلا تغضب إذا لم تعط طاعة. انصحني على حدة، لا تنصحني بين الناس، إذا ما سمعت كلامي لا تستغرب إذا ما أطعتك. طبعا هو رحمه الله يتكلم بلسان العامة، عامة الناس، ولا هو رحمه الله الشافعي فيه على جلالة، على جلالة قدر يقبل النصح حتى من الشخص الذي يشهر فيه، يأخذ النصيحة منه. ولذلك أيها الإخوة تجنب التشهير في النصيحة أمر مهم. نعم، ولهذا كانت النصيحة بالقدوة من أعظم وسائل النصح، لأنها خالية من إيش؟ من التوبيخ والتشهير. وقد ذكرنا سابقا هذه القصة اللطيفة، ولو أنه ليس لها إسناد كما ذكر الشيخ الألباني حفظه الله، ولكن ليس فيها أحكام ولا يؤخذ منها أشياء شرعية، يعني في الشريعة أحكام، ولذلك كما ذكر العلماء لا بأس بذكر هذه القصص التي لا يعرف حالها، بالذات التي لا يعرف حالها. أما ما عرف كذبه فهذا شيء آخر، أما لما عرف حاله فإن كان فيها فوائد فتذكر للعظة والعبرة لا لأخذ الأحكام. القصة المشهورة المعروفة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما دخل على رجل يتوضأ، وكان هذا الرجل إيش؟ يسيء الوضوء، وضوء سيء جدا وخطأ، والله لا يقبل الصلاة إلا بوضوء صحيح. فالآن كيف ينبه هذا الرجل اللي أكبر منهم في السن إلى إيش؟ إلى الطريقة الصحيحة، من غير يعني من غير جرح كبرياءه أو إحساس أحاسيسه، أو هو رجل أكبر منهم في السن، فكيف يفعلون؟ فنظر الحسن إلى الحسين نظرة ذات معنى، ثم تقدم من الرجل فقال له: يا عم، كل واحد قال الرجل: يا عم، أنا وأخي قد اختلفنا أي واحد وضوء أحسن، أنا أقول وضوء أحسن وهذا يقول وضوء أحسن، أنا أقول وضوء موافق لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول وضوء أقرب لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضوئي، فجئنا إليك تحكم بيننا، نبغاك تحكم بيننا. فتقدم الحسن فتوضأ وضوءا كاملا أسبغ الوضوء تبع السنة، انتهى، رجع وراء، تقدم الحسين فتوضأ وضوءا لا يقل حسنا عن وضوء أخيه أمام الرجل. الرجل ينظر، لكن لما رأى الرجل المنظر يعني قارن بحال نفسه فهم، قال: والله أنتم اللي صح وأنا اللي خطأ، أنا اللي المفروض أني أروح وجسمه، أنا اللي تبين الآن خطأ. فالآن يا أخي انظر إلى يعني هذا الأسلوب الحكيم الدقيق الذي ينم عن ذكاء وفطنة في طريقة النصيحة. وقارن بين هذا وبين حال ذلك الرجل الذي ذكرنا قصته قبل قليل، والذي ترك الصلاة كلها لأن رجلا شهر به بين الناس وهو يتوضأ. والمشكلة أيها الإخوة أن الناس، يعني مثل الناس البعيدين عن الإسلام بالذات، الواحد مثل البالون منتفخ ومنتفش، ويعني ما يبغى واحد يقرب جنبه أبدا، له حدوده وله كرامته، وهذه أشياء تضخم مع الأسف، كرامته ومشاعر وأحاسيسه. ولذلك إذا جيت يعني بسيط، شيء بسيط، دبوس بسيط، انفقع البالون ويثور عليك ويرغي ويزبد. وفعلا لأن الناس الذين يعيشون في جاهلية البعيدين عن شرع الله، اللي ما يعرف شيء اسمه أخوة ولا شيء اسمه نصيحة ولا شيء اسمه قبول الحق ولا شيء اسمه الابتعاد عن الهوى، فهذا الرجل يعني، ولذلك سبحان الله تجدهم حتى في الصلاة إذا وقف الواحد يعني يكون في ظرف معين لا يمكن إلا أنك توجه النصيحة أمام المجموعة، كان تكون الآن هو الوقت هذا ما في غيره. لو الآن ما نصحت فات إيش؟ فات الوقت. مثال حديث رواه مسلم، حديث سليك الغطفاني، أنه دخل المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس من غير ما يصلي ركعتين، فالرسول صلى الله عليه وسلم، الآن الناس جالسين مجتمعين في الخطبة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. ليه؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الآن خلي جالس بعد الصلاة أروح أنصحه بيني وبينه؟ لأنه أيها الإخوة لو الآن جلس فات، يعني فعل المحظور وجلس من غير ما يصلي ركعتين وفات وقتهم، كيف بعدين يقضيهم؟ ما يمكن، هذا وقتها الآن عندما يدخل المسجد. فلذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن، كذلك الرجل جاء يتخطى رقاب الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، واحد جالس يأذي المسلمين يتخطى رقاب العالم بدون حياء وبدون هيبة وبدون شيء، فالآن قال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد أذيت. أمام الناس قال: اجلس فقد أذيت. ليه؟ لأن الجرم أولا فظيع وقاعد يأذي العالم، ولو سكت عليه وقال أنصح بعد الصلاة ماذا يترتب على هذا؟ أذية للمسلمين. رجال يتخطى خطى من صف إلى صف، يروح الأخ يصلي يأخذ يقول أجر الصف الأول، أجر الصف الأول إذا طرحت منه أجر أذية المسلمين يمكن يطلع الجواب بالناقص، وبعدين بالإضافة إلى هذا أجر الصف الأول يكون بالتبكير إليه والتهجير في صلاة الجمعة في الساعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا. أحيانا أيها الإخوة يكون الذنب عظيما، ويكون لابد من تعظيمه في عيون الناس، ولابد من تسليط الأضواء على هذه القضية التي حدثت. مثال ابن اللتبية، رجل من الصحابة ولكنه طبعا كبشر يخطئ، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالصدقات والزكوات، قال: يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذا لكم هذا حقكم، هذه الزكاة اللي يعطون إياها الناس وكذا، وهذا أنا الناس أهدوني إياه. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وصعد المنبر وجمع الناس وقال: أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فينظر أيأتيه ولا ما أيأتيه أم لا. فكل ما جاء نتيجة استخدام عامل في شيء من الفوائد أو العوائد فإنه يرجع إلى صاحب الحق أصلا، صاحب الحق أصلا. أفلا قعد في بيت أبيه وأمه، يعني كان تقريع. لماذا؟ لأن القضية خطيرة وشاء، ويعني وبعدين والمسألة تحتاج إلى يعني نوع من نشرها بين الناس حتى يتعظوا بها. فقد يكون هناك سلبية في جرح شعور هذا الشخص، لكن المصلحة أكبر من المفسدة. طيب، ولكن مع هذا يا إخواني، مع هذا يعني يجب على الإنسان أن يكون حكيما حتى عندما ينصح بين الناس المجلس. وقصة عبد الله بن المبارك من أجمل القصص في هذا الموضوع. كان عبد الله بن المبارك جالس وحوله أصحابه، واحد رجل موجود معهم، فعطس الرجل في المجلس وما قال الحمد لله، عطس ولم يقل الحمد لله. فيعني الآن لو يجي واحد جاهل يقول: إيش أنت ما عندك علم وما عندك جاهل ما تقول الحمد لله، تعطس مثل البهيمة ولا يعني قد يقول واحد هذا. طيب الآن لو سكت عنها طيب راح الوقت صح ولا لا؟ راح الوقت، فماذا فعل عبد الله بن المبارك حتى يصل إلى مقصوده من إبداء النصيحة مع أنها أمام الناس من غير جرح لكبرياء ذلك الرجل؟ فقال ابن المبارك على هيئة سؤال موجها للرجل لعطس، قال له سؤال: ماذا يقول الرجل إذا عطس؟ فقال الرجل: الحمد لله. فقال ابن المبارك: يرحمك الله. فحصلت القضية وانتهت بسلام، أدينا الغرض، الرجل حمد الله شمتناه وصار المقصود بدون ما تحدث هناك مضاعفات ولا سلبيات ولا منكرات. هيا أيها الإخوة، هذه الأشياء تنقدح في ذهن من؟ هذه القضايا تنقدح في شخص المؤمن بالله الذي عنده علم بالشريعة، الذي يسير على نور من الله، يلهمه الله، شوف، يلهمه الله حسن التصرف في المجالس إذا أراد أن ينصح. وسبحان الله، الإخلاص أحيانا تجد أن الناس يتقبلون من فلان ولا يتقبلون من فلان، يعني في المجلس، مع أنه نفس النصيحة ونفس الكلام ونفس الشيء. ليش يتقبل من هذا ما يعتبره جرح ولا يتقبل من هذا يعتبره تعدي؟ لأنك تجد الرجل الأول إنسان فيه إخلاص وإيمان كبير، بحيث أن هذا الإخلاص والإيمان شع نوره حتى وصل إلى قلب الرجل الآخر، فجعله يتقبل بدون أن يحس أن هذا فيه تعدي وجرح. زائد الأسلوب، وهو مهم جدا. لذلك أيها الإخوة، الواحد مثلا لو يبغى يرد على مقالة أو يرد على كتاب، إذا ما كان خطر هذه الأفكار المنشورة في ذلك الكتاب أو المقالة عظيما ويضلل الناس ولابد من نشره، فإنه أولا يكتب لمن؟ لصاحب الكتاب الأصلي أو المقالة نصيحة: يا أخي، أنصحك في الله وأكتب إليك هذه السطور نصيحة، قيام بواجب النصيحة، أنك ذكرت في مقالك كذا وفي كتابك كذا، فلو أنك رجعت وأعلنت للناس الشيء الصحيح كذا وكذا، نصيحة سرية في خطاب بيني وبينه، ثم أرسل له هذا الخطاب. فهو ذاك الشخص الآن يصير عنده استعداد يتقبل، وقد يكون عنده من الإيمان ما يدفعه إلى نشر التعديل أو التغيير، ويقول: يا ناس، ترى أنا ينشر بعد ذلك: إني كنت أخطأت في كذا، فنبهني بعض الإخوان فتراجعت وأشهدكم بأني كذا وكذا. لكن لو رحت نشرت على طول من دون ما توجه النصيحة له، هذا يقول ثاني يوم يحصل أخبار منشورة، فهذا يدعوه إلى عدم التقبل. وهذه المسألة أيها الإخوة يحتاج إليها كثيرا الطلاب مع مدرسيهم، لأن كثيرا من المدرسين قد يقولون في الفصول الدراسية أشياء خطأ. فهنا ليس من الحكمة أن يقوم الطالب ويقول: هذا خطأ وأنت كذا والصح كذا وكذا، لأن المدرس يشعر بأنه له الحق، له الأحقية، وهو في منزلة أعلى، فكيف ينتقد أمام طلبته؟ ففي هذه الحالة يكون الانتقاد دافعا لهذا المدرس إلى أن يسكت الطالب ويجلس الطالب ويرد عليه وقد يطرد من الفصل وهكذا. فهنا يكون من الحكمة ومن أداب النصيحة أن يخرج الطالب هذا خارج الفصل بعد الحصة وينبه المدرس إلى هذا الخطأ، فيأتي المدرس إذا كان فيه خير يأتي في الحصة بعده ويقول: والله أنا يا جماعة قلت كذا كذا وأنا أتراجع عن هذا. أو أثناء الحصة إذا خشي أن الوقت يداهم يكتب في ورقة ويعطيها له مثلا، أو يسر إليه سرا كلام. فسئل الشيخ ابن عثيمين سؤالا عن أو كان يتكلم في موضوع فتعرض لهذه النقطة وقال: فأما إذا لم يطع المدرس ولم ينتصح ولم يتراجع ولم يبين للطلبة خطأ ما قاله، فإن الطالب في هذه الحالة لا يجوز له أن يسكت مطلقا، ويجب أن يعلن الحق ويصدع به أمام زملائه في الفصل ويقول: إن المدرس قال كذا وكذا وكذا، وهذا غير صحيح، مخالف للحق، والدليل كذا، وقد نصحته مثلا قبل أن أتكلم بكلام هذا وأشهدكم على ذلك. يقول الشيخ العثيمين: لا بد أن يعلن، إذا كانت القضية تضلل الناس وتعطيهم مفهومات خاطئة وتصورات سقيمة فهنا لا بد من البيان. وهذه مسألة تطول ونكتفي بهذه الإشارة. وقد تختلط أحيانا أيها الإخوة النصيحة بالغيبة، قد تختلط النصيحة بالغيبة. كيف؟ يعني يجي فلان يسألني عن واحد، إيش رأيك في فلان؟ مثلا إيش تبغى؟ الله أبغى أشتري منه، أبغى أتعامل معه، أبغى أتزوج من عندهم. طيب أحيانا تتحول النصيحة إلى غيبة وتلبس الغيبة ثياب النصيحة. فيقول ابن القيم رحمه الله في ذلك المبحث الجليل من كتابه الروح: الفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد، فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به. لو جاء واحد استشارك في صحبته أو معاملته أو التعلق به، في مين؟ تعلق بمين؟ بهذا الغاش أو المبتدع أو الفتان أو سيء الخلق إلى آخره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الدليل؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نكاح معاوية وأبي جهم، جاءت امرأة رسول قالت: يا رسول الله أبغى أنكح معاوية أو أبو جهم، إيش رأيك؟ انصحني. فقال: أما معاوية فصعلوك، يعني صعلوك يعني إيش؟ فقير ما عنده شيء، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه من عاتقه، فلا يضع عصاه عن عاتقه، يعني إيش؟ كثير الضرب. فالرسول الآن نصح لهذه المرأة، هل يعتبر هذا غيبة؟ طب هذا ذكرك أخاك بما يكره، وأكيد أنه أبو جهم يكره أن يقال عنه أنه لا يضع العصا عن عاتقه، وأكيد أنه هذاك معاوية يكره أن يقال عنه أنه صعلوك فقير ما عنده شيء. فهنا نقول هذه نصيحة لأنه يجب أداؤها، لو ما أديتها فإنه يترتب على عدم أدائها مفاسد كثيرة، فلذلك ليست غيبة. ومن هذا الباب أيها الإخوة كلام أئمة الجرح والتعديل في تضعيف الرجال بسوء الحفظ أو بالبدعة أو ما شابه ذلك من الأشياء حتى يحذرهم الناس فلا يأخذوا أحاديثهم، لأن هذا دين أيها الإخوة، هذا دين. لو والله قالوا ما نغتاب، ما هذه غيبة، ما نكتب كتب الجرح والتعديل، كان الآن نحن أخذنا بأحاديث كثيرة جدا وكلها ضعيفة وموضوعة. فإذا هذا دين. فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله من جملة الحسنات. وإذا وقعت، هذا الآن الفرق، وإذا وقعت على وجه ذم أخيك وتمزيق عرضه والتفكه بلحمه والغض منه لتضع منزلته من قلوب الناس، حتى تنزل من قدره في قلوب الناس، فهي الداء العضال ونار الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب. فهكذا أيها الإخوة تتلبس النصيحة الغيبة، تأخذ شكل النصيحة وهي غيبة. فإذا كان في مصلحة للمسلمين، نصح لهم، تحذير في خطر حقيقي، فعند ذلك يكون النصيحة ليست غيبة. أما إذا كان قصدك إيش؟ التشهير والغض من قيمة هذا الرجل في عيون الناس فتكون غيبة. فإذا أيها الإخوة الفرقان الأساسيان بين النصيحة والغيبة أو النصيحة والتشهير أمران مهمان جدا. الأول النية، نية اللي ينصح غير نية اللي يشهر، نية اللي ينصح غير نية اللي يغتاب، هذه مسألة مهمة جدا. الثاني الأسلوب، أسلوب اللي ينصح غير أسلوب اللي يشهر، وأسلوب اللي ينصح غير أسلوب اللي يغتاب. فالنية والأسلوب كشافان عن أدواء القلوب ووقوعها وعدم اتضاح الفرق بين هاتين المسألتين. ولا بد أيها الإخوة لكل ناصح، الشرط الأول والأخير للناصح أن يتجرد في نصيحته لله عز وجل. تجرد، ينصح لأجل إيش؟ لله، من أجل الله. وأن لا تكون نصيحته ردة فعل، رد فعل تجاه إنسان معين. أنا والله كرهت إنسان ولا أنا بيني وبينه زعل، أقوم أجرح فيه وعلى سبيل النصيحة، حتى لو ذكرت في وجهه قلت أنت كذا وأنت كذا وكذا، لا نصحا لله ورسوله ولا قياما بحقوق الأخوة، وإنما ليه؟ لأني أكره وأبغضه، بيني بينه شيء. فجاءت نصيحتي هنا كردة فعل لما أكنه في قلبي من عداوة وبغضاء لهذا الرجل، فهنا ليست نصيحة. فلا بد إذن من التجرد لله عند النصح. وكثيرا ما تكون نصائحنا أيها الإخوة، ما أحد معصوم، كلنا ممكن نقع في هذا الخطأ، كثير ما تكون نصائحنا ردة فعل. يعني يكون أنا ما هو في بالي أني أكلم فلان عن نقطة معينة أو عيب معين فيه، فلما تصير مشكلة بيني وبينه سوء تفاهم، هذاك الوقت قاعد أطلع نصائحي وأستعرض النصائح عليه، أستعرض نصائحي عليه. ليش؟ طيب لماذا الآن أظهرتها؟ ليش أنا كنت مخبيها الوقت هذاك كله؟ لأن الآن لما صار بيني وبينه سوء تفاهم وصار بيني وبينه زعل، الآن جلست أنشر معايبه، أجلس أنصح وأصير الناصح الأمين المخلص الغيور كذا. فالدليل على صدق هذا من كذبه أين كانت هذه الأشياء من قبل؟ هل هي الآن ظهرت؟ ولا أنت أصلا مخبيها ومتكاسل في النصيحة؟ لما صارت العداوة جلست الآن تنصح؟ وكذلك يجب أن يكون الهدف من النصيحة هو تعليم المنصوح وتصويبه، وليس أي شيء آخر كتجريحه أو تحطيم نفسيته. ويجب الابتعاد، هذه أيضا من آداب الناصح وشروط الناصح، يجب الابتعاد عن أسلوب الأستاذية في النصيحة والتواضع للمنصوح. بعض الناس لما يجي ينصح ينصح كأنه شيخ كبير وهذاك أصغر تلميذ عنده، فيجلس الآن يتعالى عليه ويتعالم عليه ويتعاظم عليه، ويجلس كأنه شيخ وهذاك طالب صغير، والآن يوجه إليه من فوق إلى تحت. فأسلوب اللي يطلع من هذه النفسية، إذا واحد هذه نفسيته في النصيحة، يطلع أسلوب فج، أسلوب جاف، أسلوب غليظ، وما في رقة، لأن الآن يتعاظم عليه. فينبغي الابتعاد أيها الإخوة عن أسلوب الأستاذية إن صحت التسمية الإطلاق عند تقديم النصيحة، وإنما تقدمها يعني تقديم أخ ناصح مشفق رحيم يريد الخير لأخيه، لا يتعاظم عليه ولا يتعالى عليه ولا يتكبر عليه. ولذلك أيها الإخوة كثير من المنصوحين لا يقبلون النصيحة، لأنه يشعر بأن الناصح إيش؟ بإيش؟ متكبر، متعالي، متعاظم، فهذا يكون سدا في وجه قبول النصيحة. وكذلك أن يكون الناصح عاملا بما ينصح، عاملا بما ينصح. ومن الكلام الحسن في هذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله في آخر كتاب الإيمان في صحيح البخاري، وهو يشرح كتاب الإيمان. قال ابن حجر رحمه الله: ختم البخاري كتاب الإيمان بباب النصيحة. البخاري لما صنف صحيح صنف أول شيء بدء الوحي، بعدين الإيمان، أول شيء آخر شيء في كتاب الإيمان إيش؟ باب النصيحة، وجاء فيها أحاديث مشيرا البخاري رحمه الله. طريقة التصنيف عنده لها مدلولات، طريقة الترتيب بدون كلام بس كذا، طريقة الترتيب لها مدلولات، وهذا من عظمة صحيح البخاري. قال ابن حجر رحمه الله مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه، إنه البخاري نفسه عمل بمقتضى النصيحة. كيف؟ في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح من السقيم. يعني البخاري إيش سوى في هذا الصحيح البخاري؟ هذا وش عبارة عن إيش؟ عن إيش؟ عن نصيحة. صحيح البخاري هذا عبارة عن نصيحة، نصيحة يقدمها البخاري للأمة ينصحهم فيها بالمحافظة على الحديث الصحيح وطرح الحديث السقيم، كما أنه جمع الصحيح في جامعه واستبعد الضعيف والموضوع. شوف كيف الفطنة، وانظر إلى الدقة في ترتيب هذا المصنف العظيم. وكذلك عقبه بكتاب العلم، عقب هذا الباب النصيحة على طول وراه إيش؟ كتاب العلم، لما دل عليه حديث النصيحة أن معظمها يقع بالتعلم والتعليم، أن النصيحة تقع بإيش؟ بالتعلم والتعليم. وهذه مسألة مهمة جدا، يمكن الواحد فينا ما عنده أسلوب، ما عنده كذا، طيب كيف يسوي؟ ما ينصح؟ لا، يتعلم كيف ينصح، يسأل ويرى الناصحين كيف ينصحون. مهم جدا هذه أيها الإخوة، إذا أردت أن تعرف، تريد أن تكون ناصحا جيدا، انظر إلى الناصحين الناجحين الذين لاقت نصائحهم قبولا في أوساط الناس. كيف نصحوا؟ ما هي عوامل النجاح عندهم؟ فالنصيحة أيها الإخوة إذن تعليم أيضا. ومن شروط الناصح أن لا يحتقر أخاه المسلم عند نصحه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يكفي المسلم من الشر إيش؟ احتقار أخاه المسلم، يكفيه بس، يكفيه من الشر، يكفيه شرا عظيما أن يحتقر أخاه المسلم. وكثير من الناصحين تخرج نصائحهم بقالب إيش؟ الاحتقار للشخص الآخر. فالشخص الآخر لما يشعر بالاحتقار أنه محتقر وأنه مهان وذليل فيرفض النصيحة، قد يطأطئ رأسه ويعني يهز رأسه يعني أنه زين، وبعض يقول جزاك الله طيب خلاص. ليه؟ نتيجة أسلوب الاحتقار الذي تعرض له. ولذلك أيها الإخوة فإنه يجب تجنب التجريح الشخصي في النصيحة، هذا كلام مهم، مثل الاستهزاء باسم المنصوح. يجي واحد مثلا يستهزئ، يبغى يرد على واحد أو يكلم واحد ينصحه فيستهزئ باسمه. طيب إيش دخل اسمه في النصيحة؟ ما دخل اسمه بالنصيحة؟ وكون هو مثلا وقع في اسمه مثلا عيب نتيجة جهل من أبيه أو من جده، ما ذنبه هو في أن تعيب اسمه أو تعيب شيئا في شخصيته أو طبائعه أو سجاياه أو طريقة كلامه ومشيته أو شكله أو ملابسه إلى آخر ذلك؟ هذا خلط. لما تروح تنتقد هذه الأشياء هذا خلط، أنت تخلط النصيحة بأشياء ما لها علاقة بالنصيحة. واحد مثلا تبغى تنصحه في مثلا قضية الكذب، تقول هاي أنت يا أبو يعني أنت يا مثلا أبو أنف طويل وليش تكذب؟ طيب إيش دخل أنف الطويل في عملية الكذب؟ فهذا الخلط أيها الإخوة، أو أنت يا أبو أنت يا الأعرج ترى أنت كذا وكذا ومدريش، هذا يقع كثيرا، استهزاء بكلام المنصوح أو طريقة مشيته أو شكله أو سجاياه وطبائعه. فهذه من الأشياء التي تسبب رفض النصيحة. وكذلك تجنب الكلمات الجارحة التي تخدش كبرياءه وتجرح شعوره، أو أن تستهزئ به وتسخر منه. ويدخل في هذا أيضا أيها الإخوة عدم إطلاق عبارات اليأس، مثل أن تقول لإنسان تنصح تقول أنت ما فيك خير، أنت ما فيك فائدة، أنت ما يفيد النصح معك، أنت ما من وراك رجاء ونحو هذا، صح ولا لا؟ يقع هذا كثيرا. هذه الأشياء العبارات هذه تثبط الشخص، يقول ما فيد فيك النصح، ما من وراك رجاء، أنت ما فيك خير، ما في أمل منك، أنت كذا. هذه العبارات تكون ذات مردود سلبي على المنصوح فتجعله لا يقبل النصيحة. كذلك أيها الإخوة عند النصيحة يتنبه إلى الفرق بين وقوع الشخص في الخطأ. يعني إيش؟ لماذا وقع في الخطأ؟ أنا أبو أنصح واحد مثلا يحلق لحيته لنفترض. طيب أرى قبل أن أنصح أشوف هذا الشخص الآن يحلق لحيته وهو جاهل بالحكم ولا عالم بالحكم ومصر عليه؟ واضح؟ أن أرى أنظر أول شيء، هذا الذي يطيل ثوبه يسبل ثوبه، هو ما هو عارف الحكم، جاهل يعني بالحكم، ولا عارف الحكم ويصمم ويصر عليه؟ هذه النقطة ما هي أهميتها؟ أهميتها يا الإخوة في درجة الشدة أو اللين في النصيحة. لما تنصح واحد جاهل الحكم يختلف عن لما تنصح واحد يعلم الحكم ويعاند ويصر على خلافه. أما إذا عاملت الناس معاملة واحدة، الجاهل مثل اللي متعلم واللي يعرف مثل اللي ما يعرف، يطلع عندك اختلال، ميزانك في النصيحة في اختلال. فينبغي أولا أن تقول يا أخي أنت تعلم حكم المسألة الفلانية، عندك فكرة عن حكم هذا الشيء، فهنا يقول لك والله عندي حكم، عندي معرفة، ما عندي معرفة، عندي كذا، فهنا يفرق لما لأنك الآن أول شيء تعلم. أما لو كان مصمم معاند عند ذلك تذكره بآيات فيها مثلا الشدة والعذاب وعاقبة هؤلاء المعاندين إلى آخره. أما تروح تسوق آيات المعاندين مثلا والأحاديث اللي فيها التخويف والتهديد لواحد إنسان ما بدأ منه عناد ولا بدأ منه شيء، وإنما هو رجل جاهل يجهل الحكم. فلذلك أيها الإخوة، وضعوا هذه النقطة أمام أذهاننا ونحن ننصح الناس من الأهمية بمكان. كذلك أيها الإخوة، عدم المبالغة بالنصيحة. أحيانا واحد يضخم الخطأ، يبغى ينصح واحد بشيء فيقوم يضخم الشيء، ترى هذه كبيرة من الكبائر وهذه مسألة خطيرة، وانت الآن رحت 60 داهية، وانت الآن مدري ايش، لأنك مثلا أحيانا تجي بكلامك مثلا عبارة كذا. طيب هذا التضخيم أو التهويل له أثر سيء سلبي. ليه؟ لأن الشخص هذاك الآن صار أي نصيحة بعدها حتى لو كانت خطيرة وعظيمة، وهذا كل شيء قال خطيرة وعظيمة خطيرة وعظيمة، فإذا يقول والله هذا كل شيء عنده خطيرة وعظيمة، إذا يعني كل الأشياء زي بعض ولا يبالي. وقد يؤدي أيضا أيها الإخوة إلى عدم الاعتراف بالخطأ، لأن فعلا الشخص ما يرى أن الخطأ عظيم. فأنت لما تيجي تنصح وتعظم بالخطأ وتكبر الخطأ هو شيء صغير، فيقول يعني هذا الرجال ما عنده سالفة بالكلام ولا يعرف، ما عنده ميزان في تقييم الأمور. فينبغي أن يكون النصح على إيش؟ على قدر الخطأ، على قدر الخطأ. أما تكبير الخطأ وتهويل الخطأ فهو إما يؤدي إلى رفض النصيحة أو عدم الاعتراف بالناصح وعدم أخذ كلامه مأخذ الجد، أو تدفع إلى التمرد على الناصح وعدم الاستجابة له، أو التقاعس، يعني كل شيء خطير كل شيء خطير خلاص إذن أنا، فيتقاعس عن التغيير وهكذا. كذلك ينبغي للناصح أن يتوخى الأوقات المناسبة للنصيحة، فلا ينصح واحد وهو غضبان، وينصح واحد وهو جيعان، وينصح واحد وهو نعسان، لا، فينبغي أن يتوخى الأوقات المناسبة. كذلك أيها الإخوة، لابد للناصح، الآن نذكر النقاط مهمة فأرجو التركيز فيها، لابد للناصح أيها الإخوة أن يختار القنوات المناسبة لإيصال نصيحته. أحيانا ما يكون المناسب أنك تكلمه شفهيا، نعم، فتكتب كتابة حتى لو كان جارك، يعني ما في مشكلة، حتى لو كان أخوك حتى لو كان أبوك. أحيانا ما يكون مناسب أنك تكلمه شفويا لأي علة من العلل، ما تجرؤ على هذا، أو مثلا إذا كلمت شفويا يمكن يثور عليك، أو ما يخليك تكمل الكلام ولا يعطيك فرصة أنك تنصح. ها، فإذا كتبت كتابة خلاص الآن ما عنده، يعني وش بيسوي؟ يأخذ الورقة ويقول لا اسكت ما أبغى أكمل، لأن أمامه خلاص الورقة وجالس يقرأ منها. ما فأحيانا يكون الكتابة أفود من إيش؟ من النصيحة الشفوية. أحيانا يكون إعطاء كتاب أفود من أنك تكتب أنت أو أنك تنصح بنفسك. تفضل هدية في حكم الغناء مثلا، كتاب في حكم الغناء، كتيب في حكم الغناء، هذا أفود. أحيانا والداعية يرى، الناصح يرى المصلحة فين ويتبعها. أحيانا قد يكون مناسب أن تعطيه شريطا لواعظ أو خطيب أو محاضر أو فقيه أو عالم، تعطيه شريط فيه الكلام هذا فيأخذه فينتصح به وسيلة غير مباشرة. أحيانا ما يكون من المناسب مطلقا أن يشعر هذا الرجل أن أنت لك ضلع في الموضوع أو أنت داخل فيه يعني شيء بسيط. ليه؟ قد يكون فيه حساسية بينك وبينه، فإذا حس أنك أنت وراء الموضوع على طول شقق الأوراق ورمى الكتاب وأهم كلامك وهكذا، فيكون هنا أو أنت تخشى من سوء الظن، تخشى أنك إذا نصحته يقول ها هذا الآن بتسقط عيوبي، إيه وهذا لأنه أمس في الليل أنا وياه مختلفين، اليوم الصباح قاعد يبغى. فما فيكون من المناسب أن تصل النصيحة عبر إيش؟ شخص آخر. تروح لواحد فاعل خير تقول يا أخي هذا فلان أبغى أنصحه في كذا، لكن أخشى أن يسيء الظن، أخشى من أشياء، وأنت يمكن يسمع كلامك أحسن مني، أو أنت عندك قدرة على التعبير أحسن مني، وأنت عندك قدرة على المناقشة أكثر، فأرجو أن تنصحه بكذا وكذا. فيكون وصول النصيحة عبر شخص آخر أكثر تأثيرا وأنفع وأجدى. وبعض الناس أيها الإخوة مع الأسف الشديد بفعل حساسيات معينة، أي شيء يجي من واحد، المهم اسم فلان، مو مهم الشيء اللي يقول، المهم فلان، أي شيء يجي من فلان نرميه على جنب. يعني أحيانا تصل العلاقات إلى هذه الدرجة، فلان هذا مو خلاص، يعني جاء في أول شيء في ذهنه فلان، إذن أقفل، عنده أوامر كذا في ذهنه، اسم فلان فلاني أقفل. فيكون هنا إذا ما عرف الشخص صاحب النصيحة يكون أولى. ممكن تكون أحيانا النصيحة موقعة باسم فاعل خير، طيب، أو ناصح، موقع باسم ناصح، لأن يمكن لو عرف مين اللي كتبها، بعض الناس ما عندهم اتباع للحق ولا ما اتباع للحق، عنده أنه مين اللي ينصح، فلان أخذ منه فلان ما أخذ. فلذلك يكون ارتباط النصيحة باسم معين عند بعض الناس وسيلة لإسقاطها وعدم أخذها، فيكون تجريدها عن الاسم أو أي سمة أو صفة تدل على الناصح مناسب، ففي هذه الحالة تتبع هذه الطريقة. كذلك لابد أيها الإخوة أن يضع الناصح نفسه مكان المنصوح قبل أن ينصح، هذه نقطة مهمة جدا. أحيانا الواحد يأخذ أشياء من حكم من ناس كفرة، بعض كتب علم النفس أو بعض كتب علم التعامل التي يكتبها الغربيون فيها حكم، أشياء طيبة، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. قبل أن تنصح ضع نفسك مكان إيش؟ المنصوح، حط نفسك مكان واحد يسمع الغناء متشبع به، عاش عليه فترة طويلة من الزمن، دائما معه ليلا ونهارا في سيارته في البيت، ضع نفسك مكان هذا الرجل، طيب، ثم تخيل نعم أنك ألقيت الكلام اللي تبغى تقوله، فهل يكون هذا الكلام الآن مجدي ولا لا؟ يعني كثير من الأحيان الواحد يزور في نفسه كلاما، يعني يجمع في نفسه كلام، يقول فلان هذا أبغى أكلمه بالكلام الفلاني كذا وكذا والدليل واوا إلى آخره، فيروح هاجم بسرعة فلان كذا كذا. لو أنه وضع نفسه مكان المنصوح يمكن كان غير أشياء كثير في النصيحة، لو وضع نفسه مكان المنصوح كان يمكن تغيرت أشياء كثيرة في النصيحة. فلذلك من القواعد الأساسية في النصيحة ضع نفسك مكان المنصوح قبل أن تنصحه. كذلك أيها الإخوة أحيانا الناصح يكون له سلطة أو نوع من المسؤولية على المنصوح، يكون له سلطة أو نوع من المسؤولية على من؟ المنصوح. فلا ينبغي هنا أن يحمله سلطته أو مسؤوليته تحمله على إيش؟ على إساءة النصيحة. يعني مثلا واحد أب وعنده ولد، أو مدرس عنده طالب، أو زوج عنده زوجة، هؤلاء الناس عندهم مسؤولية وسلطة على من تحتهم، فلا تحملنهم هذه القوة والصلاحية التي عندهم، لا تحملنهم على إساءة النصيحة. لأن الواحد أحيانا لما يكون عنده قوة ويكون عنده سلطة يقوم يسيء، يعني ما يفكر بتحسين النصيحة ولا يفكر بالأسلوب، يقول هذا فلان هين هذا نقهره، هذا خليه علي بس أنا كسر رأسه أنا أجبر. ليه تطلع هذه الأشياء؟ لأنه يستخدم السلطة أو المسؤولية التي لديه في الإساءة، فما يفكر في شكل النصيحة كيف ينبغي أن تكون. فلذلك ترى كثيرا من الأبناء يكرهون آباءهم، وكثيرا من الزوجات يكرهن أزواجهن، وكثيرا من الطلاب يكرهون مدرسيهم. ليه؟ لهذه النقطة، لأن هذاك عنده سلطة فجالس يستخدمها ويسيء في النصيحة. طيب آخر ثلاث نقاط في الموضوع: على الناصح أن لا ييأس من تكرار نصيحته. على الناصح أن لا ييأس أيها الإخوة من تكرار النصيحة. الواحد ينصح مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويغير في الأسلوب، مرة يأتي من هذا الطريق مرة من هذا الطريق وينوع، كما سيمر معنا إن شاء الله في الدرس القادم في أثناء الكلام عن الأسلوب، عن النصيحة، نفس النصيحة والقالب والأسلوب والكلمات والألفاظ. فينبغي أن يكرر ولا ييأس، وإذا يأس فشل. الواحد إذا هو مستمر في النصيحة فهذا طريق النجاح، متى ما يأس فشل. وأحيانا يكون ما بينك وبين النجاح إلا آخر محاولة، فأحيانا يقف الواحد قبل النهاية بشيء بسيط فيضيع الجهد كله، مع أنه لو واصل بس شوي كمان واحدة نصيحة كلمتين كمان شوي مرة أخرى يجيب النتيجة. لكن بسبب اليأس القاتل الذي ينغرس أحيانا في نفسه نتيجة الصد والابتعاد من قبل المنصوحين، فإنه في النهاية يتثبط وييأس. ولنا عبرة أيها الإخوة بنبي الله نوح عليه السلام، هذا النبي العظيم أيها الإخوة الذي هو يعني ضرب القدوة حقيقة، ضرب القدوة العظيمة للدعاة إلى الله في الاستمرارية. 950 سنة، 900,000 سنة إلا 50 عاما، وليلا ونهارا وسرا وجهارا ما ترك وسيلة ولا وينصح، ينصح فيها الناس في هؤلاء القوم، مع أنه ما استجاب، ما طلعت نتيجة 70 أو 40، يعني ما نتيجة قليلة، ومع ذلك استمر في النصيحة حتى آخر لحظة وهو مستمر، إلى أن قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص عاد انتهت هنا قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ودعا عليهم. لماذا؟ لأن الله أوحى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما في أمل الآن في الاستمرار، ما رح يؤمن أكثر من اللي آمنوا. وكذلك أيها الإخوة، وذكرنا طبعا أن الله عز وجل لما قص قصة نوح قال أتى عند النصيحة بالفعل ولا بالاسم؟ بالفعل، فقال عن نوح وإيش وأنصح لكم، صيغة الفعل الدالة على تكرار الوقوع والحدوث. ويقول ابن القيم رحمه الله في أبيات طريفة يرد بها على هؤلاء الصوفية الذين جعلوا ذكر الله طنطنة وطبول ومزامير وهكذا، فقال: وتكرار ذا النصح منا لهم، وتكرار ذا النصح منا لهم، ليه؟ لنعذر فيهم إلى ربنا، يعني حتى نقيم الحجة وحتى نعذر أمام الله أن قد قدمنا ما علينا. وتكرار ذا النصح منا لهم لنعذر فيهم إلى ربنا، فلما استهانوا بتنبيهنا رجعنا إلى الله في أمرنا، فعشنا على سنة المصطفى وماتوا على تنتنا تنتنا. لأن هذه شغلة هذول الناس أصحاب الحلق اللي ذكر لي على هذا الطبول تنتن تن، وهذه شغلتهم. فعشنا على سنة المصطفى، سنة المصطفى، وماتوا على تنتنا تنتنا. كذلك أيها الإخوة، من الآفات التي تعتري الناصح أحيانا بعض الناصحين، يعني الواحد من كثر ممارسة النصيحة وتعوده على النصيحة أحيانا يعني يصير عنده مناعة أنه ينصح، أنه ينصح من قبل الآخرين. نعم يحصل هذا، فالواحد الآن متعود، هو الداعية وهو الناصح وهو اللي يوجه واللي يعلم واللي ينبه واللي يحذر واللي، فهذا الرجل باستمراره في هذا العمل وهو عمل طيب ولا شك، يتكون عنده في نفسه نوع من المناعة ضد النصائح التي توجه له من الآخرين، لأنه الآن هو يرى نفسه هو الناصح، شلون يجي واحد ينصحه؟ ولذلك تجد بعض الناس عندما تقول له، بعضهم يكون قد يكون شيخ يعني هذا، لكنه في هذه النقطة من أجهل الناس. واحد من الإخوان يحكي لي حق يعني قصة واقعية حصلت له أو حصلت مع أحد أقربائه، أنه رأى واحد يعني يغلظ على إنسان في النصح، فقال له: يا ابن الحلال هذا ارفق به وكذا، وانت ايش تبغى منه الآن؟ هو رجال يعني خلاص راح يصلي وانت ليش؟ فقال له: انت مالك شغل، انا كذا كذا. فقال له: يا ابن الحلال اذكر الله، هذا الآن يقول للناس، يقول اذكر الله، يقول انا اذكر الله؟ هذاك يقول أنا اللي أذكر الله لأنه ليه؟ أو مثلا تقول واحد أنت الله يهديك، يقول أنا اللي الله يهديني، أنت اللي الله يهديك وأنت اللي كذا، أو يقول مثلا الله بيهديني غصبا عنك. فليه هذه العبارة تنطلق؟ لأنه يعني خلاص هو الآن ناصح، شلون يجي واحد ينصحه وينتقده؟ هو الآن اللي ما يعني هو اللي ينتقد الناس، شلون يجي واحد ينتقده؟ فإذا أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه خصوصا في مسألة من المسائل، وهي أن الناصح عادة أو الداعية يكون غالبا إلمامه أو يعني مجال نصحه في الأشياء ليش الشرعية غالبا، يعني هو قد يتفوق على عامة الناس في النصح في الأشياء الشرعية، لكن في الأشياء الحياتية أو الدنيوية ها قد ما يكون عنده خبرة، مثلا ما عنده خبرة بالسيارات، ما عنده خبرة مثلا بالطرق، ما عنده خبرة بالملابس، ما عنده خبرة بالآلات. فنتيجة لهذه النقطة التي ذكرناها قبل قليل يجي واحد مثلا يقول لناصح أو لداعي يقول له بس ترى هذه سيارتك فيها كذا، المفروض أنك تسوي، قل يا روح راح تشدر رأشفها ليه، قل لا مالك شغل أنا كذا معجبتني، أو مثلا ترى هذا الطريق أقصر هذا كذا، قل لا لا أنت، لأنه خلاص مفكر أنه يعني مجال النصيحة هو ينصح في الأشياء الشرعية، يعني حتى الأشياء الثانية اللي عامة الناس يفهمون فيها أكثر منه ما ينقاد لهم. وهذه نقطة سيئة أيها الإخوة، قد تؤدي إلى الغرور وتؤدي إلى شعور الناس الآخرين، لأن خلاص الواحد يفكر نفسه يعني فاهم بالدين، يعني فاهم كل الأشياء الثانية، مو صحيح، قد لا تفهم أشياء في علوم، قد لا تفهم أشياء في حاجات متاع الدنيا. فإذا جاء واحد يبغى ينصحك تقبل نصيحته وتفسح له المجال، مو لازم كل إمام مسجد يكون خبير ميكروفونات أكثر من الناس اللي وراه، صحيح؟ ولذلك تجد بعض هؤلاء لا هو اللي خلاص هو إمام مسجد، لأنه هو اللي بيتحكم بميكروفونات وبالصوت، هو اللي عارف بالأجهزة أكثر من كل الموجودين، غير صحيح. تفسح المجال، خلي هذاك الأخ يتقدم، عنده شو اسمه جاي يبغى ينصحك، يا أخي قصر شوي سوي هذا الزرار، لا تقول والله لا أنت مش در أنا أفهمك أنا اللي خلاص، يعني ما صار العلم الشرعي هو الطاغي بحيث أنك تفهم الأشياء الثانية الأخرى. ولذلك أيها الإخوة كثيرا ما يشتكي بعض الناس من تسلط من هذه النوعية، يقول هذا فلان ما خلى شيء، خلاص كل شيء يبغى يفهم فيه أكثر منه، هذا عنده علم بالحديث على عيني وراسي، عنده علم بالفقه ما اختلفنا، عنده علم بكذا، لكن لما أجي على قضية والله يعني هذا المكان أحسن ولا هذا ولا هذا مدريش، يقول لا أنا رأيي كذا. طيب فيكون هذا أيها الإخوة من الأشياء السيئة في التربية والدعوة والنصيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا رشدنا، وأن يلهمنا الحق، وأن يجعلنا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتدين به المتأسين به. طيب إذا ما كان لديكم مانع بس ثلاثة أسئلة، لأن بعض الناس سألوا عنها فسألنا عنها. السؤال الأول، امرأة تسأل عن التشقير، التشقير هذا صبغ، صبغ يباع في الأسواق، يرشوه على الحاجب، على جزء من الحاجب بلون البشرة، موجود يعني منه ألوان في السوق، يعني أحيانا يجي لون مثلا قمحي كذا أبيض، يعني يرشوه بحيث أنه يظهر للي طالع في مثلا الحاجب أنه نحيف، يعني كأنه منتوف، ولكنه ليس كذلك، لأنه مصبوغ من الأعلى مثلا أو من الحواف بصبغ مشابه للون البشرة. فبعض النساء سألنا عن هذا، فتوجهت بهذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، فقال لا حرج في هذا لأنه ليس نتفا، إلا أن يكون الصباغ أسود فإنه منهي عنه، يعني إذا كان الصباغ ما هو أسود فإنه لا بأس به، الصباغ ما هو أسود فإنه لا بأس به. سؤال الثاني، امرأة انكسر الجزء الأعلى من أحد نابيها تريد حك الآخر ليصبح بنفس الطول، يعني صار انكسر، وقعت مثلا انكسر واحد من النابين فصار أقصر من الآخر فصار فيه تشويه، فهل يجوز لها أن تأخذ من الناب الآخر بحيث يكون مثل طول اللي انكسر؟ فقال الشيخ بن باز الظاهر لا بأس به، لأنه ليس بتفليج، ليس بالتفليج، تفريق الأسنان أو وشرها لأجل الحسن، وإنما هو لأنه نوع من المثلة، يعني الآن صار عنده نوع من التشوه، هذا ليس تحسينا يعني شيء طيب يحسنه، وإنما حصل تشويه وليس من أصل الخلقة، يعني ما خلقت سنة مكسور، فليس من أصل الخلقة. فإزالة المثلة في هذه الحالة ليس بداخل في التفليج، ونفس ولكن ذكر الشيخ ابن عثيمين عند سؤالي له إضافة أخرى قال لكن هنا تلبس المكسور أولى من أنها تزيل من السليم، تلبسه بشيء معدن معين بحيث يصبح في نفس الطول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل والفقه في الدين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.